الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعد. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن القيم بعض الوجوه في تأويل آية سورة النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ووقفنا على دلالة العطف، يا ترى ماذا يقصد بهذا العطف؟ وهل أولي الأمر معطوفون على طاعة الرسول أم هذا أو هذه الواو واو استئناف والمعنى مستقل؟ يكون الكلام اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن ماهية أولي الأمر وما وراء ذلك. قال ابن القيم: وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم أولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء، يقصد بذلك اليهود الذين تركوا الكتاب ولم يستمسكوا به، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. دول العلماء. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه، هذا هو الولي الشرعي. ولذلك كل من تأمر على المسلمين فلم يقم بذلك فولايته ليست ولاية شرعية، وإنما طاعته من باب المصلحة، من باب المصلحة. وهذان الصنفان هم الناس، هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية. قال تعالى، ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم: وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع، موارد النزاع أي أصول النزاع وأسباب النزاع، في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. يبقى المسائل التي لها تعلق بالديانة إذا اختلف الناس فيها وجب رد هذا النزاع إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. أما الأمور الحياتية والعرفية التي لا تعلق لها مباشر بدين الله عز وجل فهذا أمر يجرى بينهم على ما تعرفوا. يعني افترضنا مثلا يعني في سنة، السنة دي نحشيها ولا نخلعها؟ في طبيب قال نحشيها والتاني قال نخلعها، فاختلف الناس في المسألة دي. طب دي هنردها إلى الله والرسول؟ دي مسألة متعلقة بحياة الناس ومجرياتهم. لكن كل ما له تعلق بالدين وبيان شرع الله عز وجل إذا وقع تنازع فيه وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، إما نصا وإما استدلالا، إما نصا وإما استدلالا. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذه الآية دليل على إرجاع الأمر المختلف فيه إلى أهل العلم. أما إذا اختلف أهل العلم الذين يستنبطون في مسألة، فالحق هو الرجوع إلى الأصل الذي كانوا عليه قبل هذا الاختلاف، وهذا قليل وهذا قليل، ولكنه ربما يكون مفيدا في حياتنا العملية. يقول ابن القيم: فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني قوم كالمنافقين إذا علموا أن الحق عليهم ليس لهم، إذا قيل لهم تحاكموا إلى الله والرسول يقولون: إيه حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن الناس دي لا يتحاكمون إلى شرع الله ما كان الحق عليهم. أما إذا كان لهم الحق عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ أتوا إليه مذعنين. سمى الله تعالى ذلك إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وسبق شرح ذلك وبيان ذلك في سورة النور. فالذي يفعل ذلك، أي لا يتحاكم إلى شرع الله مع قدرته على ذلك لهوى في قلبه، هذا دليل على اندفاء الإيمان بالله واليوم الآخر من قلبه. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمستمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقصد بهذه الآية إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، هذا كله خير لكم في معاشكم ومعادكم. وهو أي الرد إلى الله والرسول، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. إذا مجتمعتنا إذا أردنا أن نطبق السعادة، أو إذا أردنا السعادة في العاجل قبل الآجل وفي الدنيا قبل الآخرة، علينا بماذا؟ أن نرجع إلى الله والرسول، أن نطبق شرع الله عز وجل. يعني خلال الشهرين الأخارة دول تم رصد أكثر من 1300 حالة بلطجة استخدمت فيها الأسلحة النارية. 1300 حالة بلطجة. قتل في مصر في خلال الفترة دي أكثر من 60 واحد في أعمال البلطجة تلك. سبحان الله، حاجات فظيعة جدا، لدرجة أن الناس من شدة البلطجة صارت تخاف على كل حاجة. يعني تخاف على ممتلكاتها وتخاف على تعمل أي شيء، فالأمور توقفت تماما. والذين عندهم أموال لا يخاطرون بها في تدويرها في البلد خوفا من الواقع الأليم الموجود. الآن المستشفيات تغلق أبوابها أمام المرضى. لماذا؟ بسبب أعمال البلطجة. لو في هناك امرأة مثلا، هذه المرأة عند الولادة حدث لها نزيف مثلا، إيه اللي يحصل؟ يجي قرايبها وجيرانها يكسروا من الايه المستشفى، ويقول لك ان الدكتور هو المتسبب في المسألة دي. دي كلها اعمال منافية. لو جبنا واحد بلطجي مفسد وقطعنا ايديه ورجليه من خلاف في ميدان المحطة، او واحد متجرئ ومعتدي وقاتل وسافك للدماء وسارق واعدم في ميدان المحطة، تجد المنصورة دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليس فيها أي صورة من صور البلطجة. وكذلك في كل مكان لو طبق الناس شرع الله لساعده. حتى في العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية، لو الزوج وزوجته طبقوا شرع ربنا عز وجل في المسائل، ستجد الحياة تسعد بهم. وإنما الشقاء بسبب تخلف الناس عن تطبيق شرع الله. فيقول: فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وأجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم، كل شر في العالم، فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. نسأل الله تعالى أن يسعد حياتنا وأن يديم خيرنا وأن يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا طاعته. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.